السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الرسائل بطريق SMS. السؤال يقول: أنا أعمل معقب معاملات، وهناك موظفون كثيرون يضطروني لأن أدفع الرشوة، وإن لم أدفع يوقفون هذه المعاملة ولا يحصل صاحب هذه المعاملة على حقه. يعني الأخ تقريبا بيتوسط في إنجاز أعمال. طيب، عفوا، اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي حضرتك، تفضلي.
لو سمحت أبو سلك.
مع حضرتك، تفضلي.
أيوه، في شخص يعني هو في دولة ثانية ويقوم بتحويل يعني المبالغ، خلاص؟ فهو يستلم مثلا بالريال السعودي ويعطيه الشخص الثاني بالدينار. اي، فما حكمه؟
يعني حضرتك بيحول عن طريق المصارف للبنوك؟
لا لا، هو نفس الشخص هو اللي يحول.
يعني هو بيستلم الفلوس في السعودية يسلمها في الأردن مثلا بالدينار؟
اي بالدينار.
يعني التسليم في غير مكان قبض الفلوس.
ايوه.
لا، عقد الصرف بيشترط فيه التقابض، والا يقع فيه الربا اللي هو ربا النسيئة.
أيوة، يعني كده ربا.
كده ربا نسيئة، وهنبين منفصل إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك يا دكتور.
الله يحفظك يا حاجة، اتفضل.
حضرتك، انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي قبل اللي فات على مشكله عندنا كده في البيت، بس حضرتك ما ردتش عليا، كان اخر البرنامج، وقلت يمكن ترد عليا الاسبوع اللي فات ده، برضو حضرتك ما ردتش عليا.
كان بخصوص
المشكله يعني... هي ان ابن سلفي بنى فوق شقتنا.
ايوه، افتكرت يا حاجه، افتكرت حضرتك زوجك بعد ما كان هيكتب له ما كتبلوش.
ايوه، بنى فوق شقتنا شقه ومش راضي يمديله، جوزي مش راضي يمديله لان زعلان منه عشان الولد شتمه. فهو حرام عليه لما ما يمدلوش وهو بيت ورثه. واحنا ما معناش ولاد وخليناه بنى فوق شقتنا. بس انا صعبان عليا الولد يعني وكده، فمش عارفه يعني هو حرام علينا ولا ايه.
حاضر يا حاج، ان شاء الله جاوب حضرتك دلوقتي. الله يحفظك يا حاجة ويعزك يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة ان شاء الله للسؤال الاول، يعني حتى لا تكثر علينا الاسئلة ان شاء الله من الحقش نجاوب. بالنسبة للعقد اللي هو الاخت الكريمة سألت عنه، ان شخص بيستلم في السعودية ياخد ريالات سعودية، يقوم بتحويل هذه الريالات وبيوصلها لبلد آخر، وليكن الأردن بيوصلها دينارات أو ليكن الكويت، فتسلم الفلوس بمبلغ ريال سعودي وبيسلمها بعملة أخرى. العقد ده يسمى عقد صرف، عقد صرف مبادلة عملة بعملة أخرى. وكان عندنا الصرف الأصل فيه أنه كان بالذهب والفضة، عقد الصرف مبادلة الذهب بالفضة، هذا هو عقد الصرف. بعد ذلك بظهور الأوراق النقدية اللي بيقال عنها أوراق البنك نوت، لها حكم الذهب والفضة سواء بسواء، فيجري فيها الربا ويحرم فيها النسيئة كما هو معلوم إلا في القرض الحسن. فبالنسبة لعقد الصرف عند مبادلة عملة بعملة يشترط التقابض. يعني حضرتك معاك ريالات سعودي ومحتاج جنيه مصري او محتاج دولار امريكي، يبقى لابد تدفع المبلغ وتتسلم المبلغ المقابل في التو والحين. طب قد يحدث في بعض الاحيان كما يحدث عندنا في مصر ان انسان يرغب ان يشتري دولارات، محتاج 100,000 دولار ومش موجود، يقول له طب حضرتك سيب الفلوس وخد دلوقتي 20,000 وتجيلي بكرة تاخد 38 وان شاء الله يومين ثلاثة ادبر لك 50 الباقيين. هذا لا يجوز، لان هذا من باب ربا النسيئة. سيدنا عمر رضي الله عنه لما مر بأوس بن الصامت وكان معه عبادة بن الصامت وأوس يصطرفان، يعني أحدهما يعطر الآخر ذهب ويأخذ فضة، يعني يعطيه دنانير والدنانير من الذهب، ويأخذ لقاءها الدراهم والدراهم من الفضة. وكان الدينار الذهبي فيه 10 دراهم فضية. فيقول أوس، يقول من يصطرف مني، من يصطرف يعني من يأخذ الذهب هذا ويعطيني دراهم. فقال عبادة أنا أفعل، عبادة بن الصامت، انتظر حتى يأتيني خازني من الغابة. خازنه اللي هو الرجل اللي على بيت مالي أو الرجل اللي يعمل عنده ماسك حساباته وأمواله، يقول حتى يأتيني خازني من الغابة. الغابة دي موضع في المدينة، موضع قريب مش بعيد. فمر عمر بن الخطاب وسمع هذا الكلام رضي الله عنهم جميعا، فقال لا تنظره، لا تنظره، ولو أن استنظرك ليلج بيته فلا تنظره. عفوا اتصال ان شاء الله نتم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا،
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
ان شاء الله نسأل عن فتوى. ان شاء الله نويت ان شاء الله احفر خزان مياه جوفية يعني بير جوفي، وان شاء الله لما طبعا البير هذا يكلف مبلغ من المال، ولما استخرج المياه اعمل خزان لغرض بيع المياه، هل هذا يجوز او لا يجوز؟
انت حضرتك النيه ان انت عامل البير ده وتوقف لله؟
لا هو مش وقف لله ان شاء الله، جزء منه يعني لله والباقي لي انا ان شاء الله.
يعني حضرتك النهارده انت
جزئين، يعني هو جزء بخصوصي وجزء الاخر لله. هل يجوز ام لا؟
حاضر، انت بتتكلم عن حكم بيع الماء، هبينه لك بالتفصيل ان شاء الله. حاضر
ان شاء الله باذن الله.
ماشي، ربنا يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة للصرف، سيدنا عمر رضي الله عنه لما مر بعبادة بن الصامت وبأوس قال لا تنظره، وإن استنظرك ليلج بيته، يعني قال لك أنا أدخل البيت أجيب الفلوس واجي، فلا تنظره فإني أخاف عليكم الربا. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي ختام الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف، الحديث ذكر الذهب وذكر الفضة وذكر البر اللي هو القمح وذكر الشعير وذكر التمر وذكر الملح، دي الأصناف الستة للعلماء بيطلقوا عليها الأصناف الربوية، الأصناف الستة التي وردت في حديث عبادة وفي غيره من الأحاديث. والفقهاء لهم كلام طويل، أسأل الله أن ييسر لنا أن نعرض له في فقه البيوع إن شاء الله. هل الربا في هذه الأصناف الستة فقط أم أنها أجناس ويقاس عليها وهناك علة مشتركة؟ وهذا هو الراجح عند جماهير الفقهاء. عفوا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك ويعزك.
لو سمحت، في طبعا نقابات في حاجة اسمها مشروع الرعاية الصحية.
نعم.
بدفع مبلغ من المال، باخد كوبونات بروح بها للأطباء بمقابل تخفيض معين، وبعد كده كمان في التحاليل والكلام ده لو احتجت بيبقى برضه بتخفيض. فهل ده جائز ولا يعتبر من التأمين الغير جائز؟
لا، هو ان شاء الله جائز باذن الله. ما يا حضرتك؟ وده من التعاون على البر والتقوى، ودي خدمات النقابه بتسددها. يعني حضرتك بتدفع جزء من الكشف وباقي الكشف النقابه اللي بتسدده للطبيب اللي انت بتكشف عنده.
بالظبط كده.
واخد بال حضرتك تدفع نسبه معينه من العلاج والنقابه متبرعه لاعضائها بذلك.
بالظبط كده.
ده من باب التعاون على البر والتقوى، ان شاء الله نبينه بامر الله.
جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك. ربنا
يحفظك.
عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا ممكن أسأل سؤالين لو سمحت؟
تفضلي.
لو سمحت أنا دلوقتي عندي ابني عنده 22 سنة. فأنا ما كنتش أعرف يعني موضوع العقيقة دوت، فهم قالوا لي إن هو لازم يتعمل له عقيقة.
لا هي العقيقة، العقيقة مستحبة مش لازمة، مش واجبة. مستحبة.
نعم.
العقيقة مش واجبة، مستحبة.
فأنا دلوقتي، عايزة أجيب حاجة اعملها له، وانا يعني ربنا الحمد لله ابتلاني في حاجه، فانا كنت مفكراها ان حاجه كبيره يعني، فلما رحت كشفت وعملت اشعاعات طلعت خفيفه الحمد لله. فانا قلت اعمل حاجه يعني اذبح حاجه لله، فانا عايز اجمع يعني بين الحاجتين، ينفع او لازم دي لوحدها ودي لوحدها؟
النذر لله حاجه والعقيقه حاجه تانية. الحاجه التانية العقيقه فات محلها. العقيقه خلاص ما عادش ينفع وقتها. ابن حضرتك بقى راجل ما شاء الله عنده 22 سنه، ربنا يبارك فيه ويحفظه ولاد المسلمين. فخلاص ما عادش ينفع عقيقه، فات وقتها خلاص. في حاجه تانية حضرتك؟
هي ليا انا اجيبها دي لوحدها حاجه لوحدها.
ما انا بقول ان كنت هتذبحي شيء لله قلت هذبح لله ان ربنا شفاني يبقى نذر.
ايوه.
النذر واجب انك توفي بيه ولا وما تاكلوش منه اي حاجه خالص، ما ياخدوش غير الفقراء ان شاء الله.
طيب شكرا لك.
الله يكرمك. انما العقيقه ما فيش داعي ليها العقيقه دلوقتي.
ما فيش داعي ليها.
لا لا.
ما فيش اي ضرر على ابني يعني؟
لا ما فيش حاجه ان شاء الله باذن الله، مستحب مش واجبه العقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم تفضل. الصوت مش واضح. عفوا. بالنسبة لي سؤال الصرف، الأصناف الستة يقول صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرها واشترط للتعامل بها شرطين، التماثل والتقابض، مثلا بمثل ويدا بيد. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف، اختلفت الأصناف مش ذهب بذهب ولا تمر بتمر ولا قمح بقمح، ذهب بفضة اللي هو عقد الصرف. يقول صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى عند اتحاد الجنس هتتعامل في صنف ربا وبمثله يشترط شرطان، الشرط الأول التماثل والشرط الثاني التقابض. يبقى لابد يكون في تماثل ولابد يكون في تقابض في مجلس العقد. طب انتفى التماثل، انتفى الجنس، الجنس خلاص مش جنس واحد وإنما جنسان مختلفان يعني ذهب وفضة، يبقى لابد في المعاملة من التقابض فقط. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى أسلم الذهب وآخذ الفضة في نفس مجلس العقد، يبقى ده بد من إيه؟ من التقابض في مجلس واحد. لذلك عمر رضي الله عنه لما عبادة بن الصامت وأوس يصطرفان قال انتظر حتى يأتيني خازني من الغابة، الغابة موضع في المدينة يعني دقائق ويأتي، قال لا تنظره وإن استنظرك ليلج بيته فلا تنظره. أو كما قال يعني قال لك أنا هدخل أجيب الفلوس من البيت واجي، لا ما ينفعش. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، زي ما ضربنا مثل راح يجيب دولارات بيدفع الفلوس مصري وياخد جزء منها وينتظر يوم واتنين على بال ما يجيب بقية الفلوس، وده ما ينفعش، وقع في ربا النسيئة وهو لا يدري. يروح يشتري ذهب ويفضل مبلغ، يفضل 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، يقول ان شاء الله يعني هعدهم عليك بكره باذن الله، يقول لا براحتك مفيش مشكله. يعني ده ما ينفعش، هذه المعامله كلها معاملات ربويه اللي هي ربا النسيئه. فالربا مش زي ما بعض الناس بيظن انك تقرض انسان بزياده، لا، الربا عندنا ربا الفضل تعطي وتأخذ زيادة، وربا النسيئة اللي هو عدم التقابض في هذه الأجناس أو عدم التماثل أو التقابض عند اتحاد الجنس في الأصناف الربوية. ومن ثم الإنسان اللي بيدفع فلوس في بلد عشان ياخدها بعملة تانية في بلد أخرى، ده عقد صرف، ما ينفعش إن هو يصنع هذا الصنيع. طب بعض الناس هيقول طب ما احنا بنروح نحول في البنوك، بدفع ريال سعودي في السعودية وباخده في مصر عندي ها هنا باخده بالجنيه المصري، طب ده ازاي يتم هذه المعاملة؟ نقول ان القبض نفسه بالنسبة لي الورقة بتاعت السند اللي بتاخدها من البنك ده يعتبر تقابض في المجلس، بتحط المبلغ بيديك ورقة بالايه بالتحويل، الصك ده يعتبر تقابض في المجلس، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا
الله يحفظك.
الله يحبك في الله.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
ما يتمك. بعد يا شيخ، انا كان والدي متوفي وكان والد صاحب قرض من البنك التنمية الزراعية. بياخد فلوس للزراعة يعني والمواشي وكده. فعاملين تأمين إجباري في هذا البنك يعني. الذي بيتوفى قبل 60 بيبيلوا الفلوس اللي عليه وممكن يطلع لهم فلوس كمان. فمش عارف الفلوس دي حرام ولا ايه؟
حضرتك
والسؤال الثاني بعد اذنك، يعني في ناس عندنا بيروحوا يزوروا الميت خاصة في اليوم الاربعين بياخدوا فاتحة حياته ويزوها على روح يعني، فانا بقول لهم لا تصدق احسن مش راضين. فريق انت وضح لنا على هذا المفهوم.
ربنا يحفظك. يعني حضرتك بالنسبه للتامين على الحياه،
ايوه،
البنك عشان يدي القرض لوالدك اشترط ان يامن على حياته.
ايوه ده اساسي يعني، بيدفعوهم غصب عنهم، هم مش عاوزين يامنوا، هم بيعملوا.
طب معلش اسال حضرتك سؤال
بعد، اجباري.
طب بعد اذن حضرتك، بيامن على المواشي اللي بيامنش عليها؟
بيامن على المواشي، ايوه، واخدين تامين كمان،
بيامن على المواشي برضه. طيب حاضر حاضر.
انا كنت سالت الشيخ مصطفى العدوي قال لي هشوف قضاء الاقتصاد، ما اعرفش يرد علي ولا ايه. انا قلت اشوفك انت ترد.
ماشي يعني. ربنا يحفظك ويرفع قدرك. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. طيب يبقى بالنسبة لي الصرف لابد فيه من التقابض، يبقى شركات الصرافة البنوك غير ذلك لابد من التقابض يدا بيد. الإنسان إذا مش لاقي عملة وعايز 100,000 ولاقي 20,000، يدفع ثمن 20,000 وينصرف ويرجع بعد يوم بعد اثنين يشوف عنده ياخد على قد اللي موجود، ما عندوش مش مشكلة يسيبه وياخد من ايه من غيره ان شاء الله. يعني نسأل الله أن يجنبنا الحرام، اللهم أمين. وبالنسبة للتحويلات النقدية، الورقة اللي بياخدها من البنك ديت السند يقوم مقام التقابض كما ذكرنا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الثاني، الحاجة الكريمة اللي سألت قبل ذلك، ولكثرة الأسئلة وضيق الوقت لم يتسع المقام الإجابة عن سؤالها، فأرجو أن تسامحنا في ذلك. بالنسبة اللي أذكره إن شاء الله من سؤالها، إن كان زوجها وهي يعني لا ينجبان، وزوجها لي إخوة ماتوا في حياته. عفوا إن شاء الله السؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت فضيلة الشيخ، هل بين المكياج لموظفة في المصلحة يعني حكومية بتاخد المكياج بيه يعني الموظفات في حرمانية؟ والسؤال الثاني،
طب حضرتك بس اللي بتبيع لها المكياج متبرجة؟
لا مش متبرجين.
طيب جميل.
السؤال الثاني لو تكرمت، الآية 103 و104 من سورة الكهف، لما اللي هي بتقول قال الله تعالى كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إلى آخر الآية، لماذا سميت هذه الآية أخوف آية في القرآن؟ وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا أخويا مقيم في السعودية، زميله ما عندوش إقامة، فبيخليه يديله فلوس بالريالات يحولها هو لأهله في مصر يعني والدتي بتدي لأهله في مصر الفلوس بالمصري عشان هو ما عندوش إقامة هناك، هل دي فيها حرمانية؟
حضرتك أخوك ليه ما ياخدش ريالات يبعتها زي ما هي في المصرف ليهم؟
يعني بيبقى تسهيلا عليهم لان هم نساء يعني
إيه عندهم ايه المشكله؟ ما اللي هيوديهم ياخدوا فلوس مش هتعمل اي مشكله، ما يروح البنك يطلع البطاقه وتاخد فلوس، ايه المشكله؟
يعني يتحول بالريالات،
يتحول مبلغه هو معهوش اقامه، يعني ايه اللي قعده في بلد معهوش اقامه فيها؟
لا هو لسه يعني ما اخدش الاقامه اللي هو يعني يفتح بيها حساب. يعني
حضرتك دي مش حجه نهائيا في السؤال، حضرتك يديله الفلوس زي ما بيأتمن عليها يحولها له، يديله دي ريالات يحولها له من البنك من مصرف الركحي.
يعني هو لو اداله ريالات في ايديه وهو اخوي حولها بالمصري فيها حرمانية؟
حضرتك النهاردة هو هيوكله مثلا يقوله الفلوس ده حولها له مش كده؟ خلاص هو وكله البنك نفس الورقة اللي بيداله دي تقابض في مجلس العقد، بيديله ورقة كده ان المبلغ الريال يتحول بكذا مصر، وبيديله حولنا الفلوس، ما عادش فيها مشكلة.
طب ماشي جزاك الله خير.
يعني اصبح التقابض تم والتحويل ده موضوع تاني، انما ان هو ياخد الفلوس ويسلمها لاهله في مصر يروحوا يدوا لهم فلوس تاني مصر ما ينفعش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الله، ربنا يرفع قدرك.
دي سؤالين ان شاء الله.
اتفضل.
اشتريت سيارة كان صاحبها قد أمنها ضد السرقة والحريق.
نعم.
ما لبثت أن سرقت مني. فما حكم مستردات شركة التأمين؟
نعم.
وإن لم يجد صرفها لي فهل أستطيع أن أستلمها وأحفر بها بئرا مثلا في بشرتي أو قريتي ليستفيد منه العوام؟ وهنا سؤال آخر يطرح نفسه، فهل أستطيع أن أستغل هذا البئر في شرب ماشيتي وسقي أرضي أم فيما تصرف مثل هذه الأموال؟ السؤال الثاني، درسنا في مجال تربية النحل أنه لأجل إنتاج قوي من العسل يجب قتل الملكة المسنة، ملكة النحل المسنة التي قل إنتاجها، نقتلها ونعوضها بملكة فتية غزية الإنتاج، فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم إبادة أصناف معينة من أعداء النحل مثل الزنابير والنمل لأجل حماية النحل من هذه الأعداء الطبيعية؟ شكرا جزاكم الله خير.
ربنا يحفظك ويعزك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل السؤال، احنا معنا ما شاء الله أسئلة دسمة ما شاء الله، فنستعين بالله سبحانه وحده ونقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الوالدة الكريمة اللي بتسأل ان هي لا تنجب هي وزوجها، وليه إخوات زوجها ماتوا في حياته وتركوا أبناء، والمنزل كان ملك للأسرة، زوجها ليه جزء وإخواته لهم جزء، فولاد إخواته بقى كل واحد يبني شقة، فزوجها يكتب لولاد أخوه إن الشقة دي ملكهم وخاصة بيه. فأحد أبناء أخيه اللي بنى شقة فوق شقة الزوج السائلة الكريمة سب عمه او تطول عليه، فعمه زعل منه فما كتبلوش الشقه. فبعد ذلك هي بتقول ان ولاد عمامه او اخواته ولاد عمامه رفضوا ان هو ياخد شقه باعتبار انهم واخدين مثلا ازيد من نصيبهم او ما شابه ذلك، فهي تخشى الله عز وجل وتستشعر ظلم تجاه هذا الابن، يعني ابن الاخ زوجها، ودول احنا كتبنا للتانيين ما كتبناش لده وخايفه يبقى حرام علينا، فبتسأل عن حكم هذه المسألة. طبعا احنا عندنا ظاهرة في مصر، الظاهرة دي الحقيقة بتحتاج الى مجامع فقهية تبت في مثل هذه المسائل، الملكية الشائعة، ملكية الأسرة، ملكية الطبقات، فبتتداخل هذه الأمور مع بعضها البعض. الملكية للأسرة كاملة، يجي فلان مات وفلان مات، نبدأ بعد كده بالعطفة، واحد عايز يبني وماله يا ابني ابني. النهاردة لابد نعرف البيت ده كان ملك مين، انتقل الى من من الورث، كل واحد من الورث يخصه قد ايه في ارض وبناء العقار. بعد كده اللي بانوا دول ولاد الاخ الاكبر مثلا ثلاثة، بانوا ثلاث شقق، طب هم مالهمش هذا النصيب، نصيبهم شقة ونص او شقتين، بانوا على ملك غيرهم. الكلام ده بنقوله ليه؟ لان احنا هنحتاج النهاردة ان احنا نحدد ملكية الافراد ونشوف كل واحد خد حق مورثه ولا ازيد منه. يعني النهاردة لو البيت مملوك لاربعة، اربع اخوة، ولاد واحد من الاربعة دول واخدين ثلاث شقق، ولاد التاني واخد شقة واحدة، يبقى في هنا عدم عدل. طب امال الاحوال اللي زي دي ايه اللي يتم فيها؟ بيتم فيها اما ان احنا نقيم الارض والبناء اللي موجودة ونحدد لكل واحد مبلغ معين، يبقى خلاص معروف ان هو ليه قد كذا في البيت، او كل ورثة لهم شقة في البيت مثلا. اللي يجي يبني بعد ذلك بنقول له انت بتبني على حق غيرك النهاردة، انت بتبني على حق غيرك النهاردة، طب النهاردة حق غيرك ده هو تشتري العلو ده بكام؟ زي اللي بيشتري سطح عمارة او بيشتري سطح بيت، بتيجي حضرتك اقول لك انا هبيع لك السطح اهو، ابني عليه الدور كله، يبقى انت تنشئ وتقوم بالبناء وباستصدار الترخيص وكل حاجة، وانا باخد منك مبلغ مقابل ان انا اديتك حق العلو وتبني عليه. طب وحق العلو اللي فوق منه بقى ملكي برضه، انت مالكش غير انك تبني واحدة لنفسك، حق البيع حق العلو. فالنهاردة اللي بيحصل اشبه بهذا الامر، اشبه بهذا الامر. فلابد نحدد الاول الورثة كم واحد، كل واحد يخصه قد ايه في العقار، يبقى اولاده ما يخصهمش غير هذا الجزء. طب النهاردة اولاده تمددوا في العقار وخدوا ثلاث شقق، وواحد تاني ما خدش غير شقة واحدة، وواحد ما خدش، تحسب ازاي؟ اطلع نصيب كل وارث في الاصل يخصه ربع البيت مثلا، طب هو تحت ايده قد ايه من البيت؟ تحت ايده نص البيت، طب نص البيت ده لربع يبقى فاضل الربع، طب الربع ده هو مشترك بين امرين، بين حق العلو لان بنى على ملك غيره، وبنى من ماله، بنى من المال بتاعه. اقوم اجي اجيب واحد من الناس المختصين من السماسره من المقاولين مهندس مدني واقول له النهارده انا بنيت الشقه دي على حسابي وبنيها على هذا البيت، هيبتدي يقول طيب الارض يخصها قد كذا او حق العلو يخصه كذا والمباني يخصها قد كذا، والفتره دي انت ما كنتش بتدفع ايجار، يبقى ممكن نحسب لك الايجار بقد كذا يخص الورثه، يطلع الحق المالي ده في الاخر يشتريه من الورثه تبقى الشقه ملكه كامله. لكن واحد يبني ويبني من فلوسه وبيبني على ملك غيره وغيره ما خدش حاجه، تيجي تقول لك ما انا دافع 30000 جنيه مباني، طب انت دافع 30000 جنيه مباني وسكنت بكام؟ وانت دافع لنفسك ما دفعت ليش؟ انت تبني على ارض انا مالك ليها معاك وما خدش حاجه منها، يعني انا لا استفدت من المباني بتاعتك ولا انا سكنت فيها ولا انا جالي ايجار من وراه، وهذا لا يمت الى العدل بصله. انما ينبغي ان يكون البيت ينقسم الى قسمين، قسم للارض وقسم للبناء. الارض دي ليها تمن والمباني ليها تمن، السطح اللي بيبني عليه ده ليه تمن والمباني اللي بناها ليها تمن. وبعد كده نيجي نقول له احنا مثلا السطح للنص والمباني ليها النص، الايجار بتاع الشقة 300 جنيه، يبقى انت 150 ليك مقابل المباني و150 للورثة. فمثل هذه الامور بنقول تحل عن طريق اهل التخصص، اهل التخصص مش الشرعيين فقط، لا واحد يجي تم من البيت يعرف الناس دول نصيبهم قد ايه. فبالنسبة لي اللي بناه، اللي بناه طالما انت حضرتك كتبت للتانيين ومش راضي تكتب ليه ده بسبب اساءة شخصية، يبقى ده امر شخصي. اللي بنوا قبل كده النهاردة مش راضين ده يكتبوله، طب ما انتوا بنيتوا وكتب لكم، يبقى احنا عايزين الامور دايما تكون بمكيال واحد وبميزان واحد، لان اكتر شيء يعني يسبب عدم صدق للإنسان مع نفسه ومع غيره إن الإنسان يكيل بمكاييل، يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إن كان لي حق عند الناس ياخدوا تالت ومتلت، يبقى إن كان لي الحق ياخدوا كاملا غير منقوص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إن كان الحق عليه هو بقى يطفف وينقص الكيل ولا يؤدي الحق إلى أهله. فإن شاء الله بنقول للوالد الكريم إن يعفو عن زلة ابنه إن كان تطول عليه ورجع، نقول يعني أن يعفو عن هذه الزلة ولا يظلموا أسوة بإخوته أو بأبناء عمه، لكن يقعد معهم جميعا ويشوف كل واحد يخصه قد إيه في الإرث ووضع إيده على قد إيه في المباني، واللي واخد أزيد من حقه يرد إلى باقي الورثة ما يخصهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. والحقيقة برضو الموقف ده يعني يجعل الإنسان يقف مع نفسه وقفة تأمل، إن ابن الأخ لما تطاول على عمه حرم من إيه الشقة اللي كانت هتكتب، فالإنسان بمعصيته لربه سبحانه وتعالى يحرم الرزق والعياذ بالله، وقد يحرم السداد في أمره. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم آمين. السؤال التالي، الأخ الكريم اللي بيقول إنه انتوى حفر بئر جوفي بيتكلف مبلغ كبير من المال، يقول وانتوى إنه يخلي جزء من هذا البئر لله عز وجل، يعني هيخلي جزء كده يكون سبيل الناس تشرب منه، البهائم تشرب منه، وده طبعا أمر بيكون شديد الأهمية في الصحراء بالذات. في الصحراء البئر ده بيكون شريان من شرايين الحياة، ويمكن المياه، واحنا بنسمع عن اللي بيحصل في هذه الأيام الاتفاقيات اللي بتتم بين دول حوض النيل مع استبعاد مصر والسودان منها، ودي أمور الحقيقة في غاية الخطورة، إن المياه دي شريان الحياة. ولذلك يعني الحقيقة أنا أذكر نفسي وإخواني الكرام إن بنهدر الماء الحقيقة في أمور لو نعلم إن قطرة الماء دي عشان تصل إلينا تكبدت قد إيه من جهد ومشقة وأموال ويعني تقدم علمي وكيمياء عشان تصل إلينا هكذا، الحقيقة كنا قبل ما نفتح الحنفية نقف مع أنفسنا يعني مسائلين لأنفسنا قبل أن نسأل بين يدي الله. للأسف الشديد كثير من المصلين يجي يتوضى المية تتفتح يعني ربما يملأ برميل 200 لتر وعشان يتوضى، وده صرف وده أمر مكروه، وفي الآخر يعني أمر بتهدر هذه المياه وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بربع صاع بالمد، المد ده يعني قد الكوباية دي مرتين، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. ويذكر عن الإمام أحمد أنه كان إذا توضأ لم يبل المكان الذي فيه، إنما الصاع ده أول شوية ما كده بيطش وش بيهم تغرق اللي حوالين منه والمية نزلة ترزع في الأرض، وده أمر ينبغي أن ننتبه إليه، ينبغي أن نتقي الله في هذه المياه التي هي شريان حياة. ما نهدرش الماء في الوضوء، في الاغتسال، الماء تبقى فاتحة على طول، في المصالح الحكومية، المصالح الحكومية تلاقي الحنفية غيظة عايزة قلب عايزة جلدة ولا أحد ينتبه، ما حدش بينتبه للكلام ده، سافون بايظ في أي مكان عام. يعني نحتسب عند الله لو واحد عملها من مالي ويحتسب الأجر عند الله عز وجل أثيب على ذلك. فالحقيقة يعني دي عرضا في هذه المسألة، إن مسألة المياه دي من الأهمية بمكان، بل إن الحرب القادمة كما يقولون الاستراتيجيين، يقولون إن الاستراتيجيون يقولون الحرب القادمة حرب مياه، يعني يبقى في نقص كثير. ونسأل الله يعني ربنا يكفينا هذا الأمر برحمته إن شاء. فالأخ الكريم اللي عايز يحفر بئر ماء، بئر المياه الجوفية بيصل لمئات الأمتار في عمق في الأرض أساس يجيب هذه المية، وبيحتاج إلى آلات وتكلفة كثيرة، فجزاه الله خيرا على هذه النية الطيبة. فهو بيقول إنه إن شاء الله ينتوي إن يخلي جزء لله سبحانه وتعالى صدقة وسبيل يسقي به الناس، يسقي به البهائم مثلا، ويقول هيعمل جزء في خزان ويبيعه للناس. فالأخ الحبيب بيسأل هل يجوز هذا التصرف، يعني كأن الأخ الكريم يسأل عن حكم بيع الماء. هو الماء هنا بيقول هو الماء لعله أشكل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك.
لو سمعت فضيلة الشيخ، لو واحد عنده عربية ملاكي وحب يشغلها يعني بالأجرة، فهل في شيء في هذا الأمر يعني؟
هو حضرتك الدولة وضع قوانين مش كده؟
تمام.
والقوانين ديت ما فيش فيها ما يعني بتأمرش فيها بأمر منكر.
تمام
كده ولا مش كده؟
تمام.
طيب يبقى حضرتك النهاردة نخالف هذه القوانين ليه؟
اه
معي حضرتك؟
مع حضرتك.
يعني طالما الدولة النهاردة عاملة نقابة مثلا وبتعمل اشتراكات وتأمين وبتاخد جزء من دي بتدخله للأسفلت وللخدمة والرعاية الصحية والمعاشات وكلام ولم تأمرنا بمنكر.
نعم.
طب أخالف ليه القوانين ديت؟
نعم.
معي حضرتك؟
مع حضرتك.
اه دي الفكرة بس ان احنا لو الامور مشيت ان كل واحد هيتفلت مش هنخضع لنظام نسيره على هديه طالما انه لا يأمرك بمعصية الله.
نعم.
انما الطاعة في المعروف.
نعم.
الطاعة في المعروف والامور التنظيمية دي ما فيش فيها اي منكر يأمر به.
لا فعلا صح.
طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذنا يا شيخ بس احنا لينا بيت ارث وهذا المنزل احنا اقتسمنا الجزء اللي هو الدور الارضي اقتسمنا ايجاره واخد بال حضرتك ولكننا بنينا بعد كده اللي ذكر مثل حظ الانثيين يعني اللي بيبني شقه مثلا ثلاث اوض وصاله وحمام ومطبخ تبني البنت اوضه وصاله وحمام ومطبخ واخد بال حضرتك يعني ذكر مثل حظ الانثيين هل ده فيه اي مشكله ولا في حرام
طيب يعني الكل بنوا كل الورثة بنوا مش كده
كل الورثة بنوا
كل الورثة
بنوا بس زي ما بقوله لحضرتك
بالأنصبة الشرعية
للذكر مثل حظ الأنثيين
ما انا مثل حضرتك الفكرة في ممكن واحد مخلف خمس ولاد ذكر مش كده والبنت مخلفة ولد واحد المفروض ان الولد دوت ليه نص الخمس ذكور دول كله
ايوه
معايا حضرتك فما ينفعش كل واحد يقول لي لا ده انا ابويا راجل وانا باخد ضعف الانثى يبقى انا ليا شقه ثلاث اوض وهي ليها اوضه ونص لا ده الخمس ذكور كلهم ليهم شقه ثلاث اوض وصاله والابن ده ابن البنت ليه ثلاث اوض ليه اوضه وصاله واضح تعرف فهمتني
بس انا عندي البنات كل بنت ليها اكتر من ذكر
ما انا بقول لحضرتك مثلا الوالد عليه رحمه الله مات ساب ثلاث ولاد وبنتين مش كده الثلاث ولاد دول ليهم كام نصيب لهم ستة انصبه والثلاث بنات ليهم ثلاث انصبه يبقى عندي تسع سهام كل ولد ياخد سهمين والبنت تاخد سهم تمام الولد مخلف 10 ولاد ال10 ولاد دول في سهم ابيهم
ايوه في سهم ابيهم صح
مش كده
ايوه
ما يخرج والبنت دي لو عندها ولد واحد في سهم امها
بسهم امها حتى لو عندها 10 اولاد برضه
يبقى كده كلام مظبوط ان شاء الله معايا حضرتك
ايوه
يبقى كده ان شاء الله
يعني احنا دلوقتي ماشيين صح
ان شاء الله ماشي صح على هذا الكلام باذن الله
طيب.
ربنا يزيدكم حرصا على الحلال يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الو
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمعت فندم والله انا كنت عايز اسال على حاجه انا عندي طفل عندها شهرين كنت عامله لها عقيقه بس اكتشفت يعني هو الجدار اللي كان عاملها لها يعني بس اكتشفت ان هي الشاه اللي احنا ذبحناها ديت او كده كانت حامل واحنا ما كناش نعرف ورحنا وديناها للواحد قال لا ده مش حامل وكده فبعد ما ذبحناها عرفنا ان هي حامل كنت عايز اعرف ده حرام ولا حلال
لا ان شاء الله مش حرام ان يقول صلى الله عليه وسلم زكاه الجنين زكاه امه زكاة الجنين يعني التزكية الشرعية للجنين ده يؤكل ولا لا يؤكل معايا حضرتك يقول صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه يعني ذبح الأم يعتبر تزكية للجنين ويجوز أن يؤكل إن طاقت النفس ذلك يعني إن الإنسان نفسه جابته أنه يأكل هذا الجنين يأكله ما جابتوش لا تسريب عليه فإن شاء الله ليس فيها شيء إن شاء الله لكن طبعا في مصلحة ان احنا نحافظ على الاناث الحوامل يعني هو الفلاح لو يعرف انها حامل عمره ما هبيعها لانها هتجيب له نتاج وان شاء الله هتكون يعني بركة في المال فهو لو يعلم ما كان ليبيعه نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو
ايه السلام عليكم
ازيك يا شيخ
الله يحفظك
بقول لحضرتك يا شيخ انا دلوقتي مراتي سايبة البيت بقالها 10 شهر ورفع على قضية تبديل عفش ونفق البنت وكده وانا لسه مطلقتهاش فانا عايز حد يساعدنا شيخ معايا يكلم اهلها لان مش حد فيهم راضي يسمعني وراضي يفهم اي مشكلة دي خالص في بنت ما بيننا وعايز اربيها.
انت حضرتك منين؟
انا من القاهرة ان شاء الله.
من القاهرة. حد من اهل حضرتك من اقاربك الناس الحكماء العقلاء؟
محدش حضرتك راضي يجي عشان هي غلطت فيهم.
معلش يا سيدي لله سبحانه وتعالى عشان خاطرك وعشان بنتك حد من العقلاء الحكماء في الاسرة يجي معاك ويروح؟ ما يبقاش
الوضع. حتى عندكم يا شيخة قبل وفيش خالها وخالها مسافر.
طيب يبقى يعني اصل حضرتك
انا عايز حضرتك تفهمها بس حضرتك حق الزوج وحق الزوجة ايه بس ده اللي عايزه من حضرتك بس مش اكتر.
طيب ربنا يبارك لكم ويسعدكم ويبعد عنكم نزغ الشيطان يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال بس. دلوقتي أنا حماية توفى هو كان عنده 80 سنة ومرات حماتي عندها حاجة و70 سنة. دلوقتي عدة المتوفي احنا عارفين ان هي 4 شهور و10 ايام وما تخرجش من البيت. الكلام ده ينطبق على حماتي يعني ما ينفعش تيجي تقعد عندنا عند بيت ابنها او عند بيت بنتها؟
حضرتك الكلام ده ينطبق على اي امرأة كبيرة صغيرة واخد بال حضرتك؟ ماليش دعوة ده حكم تعبدي. الحكم ده حكم تعبدي.
طب واذا كان في ضرورة مثلا ان هي لو كان في ضرورة عشان مثلا ما فيش حد قاعد معاها او
باب الضرورة
ولادها بيسيبوا بيوتهم ويجوا
ما نقول باب الضرورة واسع. يعني ان كانت مثلا المرأة مريضة عندها امراض الشيخوخة وعندها سكر ويجي لها غيبوبة ما ينفعش نسيبها لوحدها. في الحالة دي تنتقل لبيت ابنها تقضي العدة في بيت ابنها. يبقى الضرورة للايه؟ للضرورة.
يعني هم بناتها بيقعدوا كل واحدة معها اسبوع بس طبعا ده شيء مجهد بالنسبة لهم.
والله يا حضرتك لو الامر ده قعدوا من غير مشاكل واجوازهم ما تضرروش وما حصلش مشاكل في بيتهم تؤدي للشقاق يبقى اولى تقعد في بيتها. حضرتك حصلت مشاكل وجوز بنتها زعلان وهيعمل مشكلة وتعمل شقاق في البيت وممكن لو قعدت لوحدها يجي لها غيبوبة ممكن تموت ما حدش يلحقها يبقى نجيبها تقعد عندنا للضرورة.
طيب
إنما العدة ديت على كل امرأة كبيرة أم صغيرة إنها أمر تعبدي. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور
الأين.
والله يا دكتور إحنا دلوقتي والدي لما توفى كان سايب لنا بيت عبارة عن 4 أدوار بس البيت دوت اصلا كانت 3 أدوار ساكنين والدور الرابع كانت والدتي هي اللي قاعده فيه عباره عن ايه عن شقتين مع بعض يعني. فلما جم اخواتي الصبيان يعني على انهم هيتجوزوا وكده فوالدتي طبعا قالت ايه هقسم لهم الشقتين دول وكل واحد ياخد شقه يتجوز فيها يعني. فدلوقتي هم يعني اخواتي الاثنين الصبيان دول ربنا فتح عليهم والحمد لله وفي واحد منهم خد شقه في مدينه بدر وعايز دلوقتي الشقه اللي هو اتجوز فيها بيقول ان هو هيبيعها تمليك لاخويا الثاني بحيث ان اخويا ياخد الدور كله. انا قلت له لا دي بتاعت ورثه والمفروض تتقسم. فدلوقتي يعني حضرتك الوضع هيكون ازاي لو الشقه دي اتباعت؟ احنا كده كده بنقسم يعني الحمد لله الايجار اللي بيطلع من البيت بنقسمه علينا احنا اخواتنا كلنا. فدلوقتي الشقة دي لو اتباعت هيكون الوضع ايه؟ تاني حاجة يا دكتور لو سمحت بنت اختي عايزة تبني شقة في الدور الاخير يعني على حسابها الخاص فدي دي يعني احنا الوضع بقى هيكون احنا نعمل معاها ايه يعني احنا موافقين لان هي بصراحة ظروفها كده مش لاقية شقة قريبة من شغلها ولا وكده فقلنا ماشي تبني هي هتبنيها على 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 حسابها الخاص. فاحنا الوضع بقى لو هي بنت الشقه دي احنا كورثه هيكون وضعنا ايه ووضع الشقه اللي بنت اختي هتبنيها دي ايه برضو؟
الشقه ديت تكفي نصيب والدتها ولا ما تكفيهاش؟
لا نصيب والدتها ما ياخد يعني اقل من شقه صغيره يعني الشقه دي على الدور 4 اوض انما نصيب والدتها هيكون هيخصها حوالي يعني اقل من شقه 2 2.
طيب حضرتك انتوا هتبيعوا لها السطوح تبني عليه؟
لا احنا قلنا هي تبني وهتكلف هي على حسابها وبعدين احنا هنخصم لها اللي هي دفعته يعني من عقد الايجار اللي احنا هنعمله لها.
طيب ما كده مفيش مشكله انت تعملها عقد ايجار وده يعتبر مقدم. مفيش مشكله كده يعني.
يعني طب حضرتك يعني انا برضو هقفل مع حضرتك واقول الوضع بقى هيكون ايه النهائي
ان شاء الله. حاضر.
جزاك الله كل خير.
جزاكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للاخ اللي بيتكلم عن حفر البئر, حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة, في الماء والكلأ والنار, أو كما قال صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة يعني الملكية ديت ملكية للجميع لجميع الناس. وللأسف الشديد اللي بيوظفوا الدين لخدمة أغراضهم في كل زمان. في زمن الاشتراكية يجي الشاعر يقول الاشتراكيون أنت إمامهم, يعني ونبرأ إلى الله من ذلك. يجي يقول الإسلام والاشتراكي, يروحوا جايبين حديث الناس شركاء في ثلاث, في الماء والنار والكلأ, أو الماء والكلأ والنار, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا الإسلام هو الإسلام, لا اشتراكية ولا غربية, لا ديمقراطية ولا حزب يساري ولا شمالي ولا الكلام ده كل. الإسلام هو الإسلام, ده نظام سماوي من عند الله عز وجل, دين ارتضاه لعباده, فمالوش دعوة بنظام الشرق وبنظام الغرب, هو دين من عند الله عز وجل. قد يتشابه مع بعض النظم في أشياء ويختلف معها في أشياء أخرى, لكن ليس معنى ذلك أن الإسلام اشتراكي يساري يميني. الكلام ده كله لا نعرفه, احنا نعرف مسمى واحد هو الإسلام. بالنسبة للناس شركاء في ثلاث, المقصود بذلك ان المال المباح, المال المباح الذي لم يتملكه احد. يعني النهاردة الماء اللي هو ماء الامطار يتجمع في مكان والناس تذهب اليه تأخذ منه, الماء ده مملوك للجميع, ماء الانهار مملوك للجميع. لكن من حاز الماء, راجل راح ومال جركن وخد الجركن وشاله على العربية ومشي بيه, بعد ذلك يجوز ان يبيعه؟ نعم يجوز. ومال الناس شركاء في ثلاث منها الماء ازاي؟ ما هو الماء في منبعه في مكانه الاصلي الذي هو فيه على اصل خلقته, الناس شركاء فيه, مال مباح للجميع. الكلأ العشب الذي ينبت في الارض, البهائم كلها ترطع فيه وترعى فيه, ما يختصش حد به دون حد. لكن النهاردة لما حد يحوز شيء زي اللي بيروح يحتطب, الحطب ده من المال المباح من الكلأ, من المال المباح للجميع. لكن لما يحتطب ويقطع الحطب ويحزمه له أن يبيعه وأن يأكل ثمنه. في الأنهار وفي البحار الأسماك من المال المباح مباح للجميع, لكن من يصطاد هذا السمك ويحوزه في شبكه صار ملكا خاصا له. يبقى الماء هذا مباح للجميع, من سبق إليه تملكه. فها هنا الرجل هذا الذي سيبني البئر جزاه الله خيرا هينفق ويتكبد ويخرج الماء, الجزء لله هذا جزاه الله خيرا, سبيل سبله لا يمنع فضل مائه, والباقي الذي يضعه في الخزان يقوم ببيعه, نعم له أن يقوم ببيع هذا الماء ولا تثريب عليه في ذلك. حفر جاب الترمبات الأعماق جمعها وضعها في خزان في عبوات وباع, ليس عليه تثريب إن شاء الله في ذلك. وعندنا بئر روما كانت مملوكة ليهودي, فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها وجعله سبيلا للمسلمين يشربون في يومه بغير مقابل, سبلها جعلها وقفا لكل المسلمين يشربون منه, وصار نصفها لليهودي شريكه, ثم باع اليهودي النصف الآخر لعثمان رضي الله عنه. وكان ماؤها طيب وكان يباع, ولم ينكر أحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع هذا الماء. يبقى إذن الماء مباح قبل تملكه, فإن حازه الإنسان جاز له أن ينتفع به بالبيع وبالهبة وبنحو ذلك, والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن لا يصل الأمر إذا كان في منطقة والحيوانات هتموت من غير الماء وعنده فضل ماء, لا يمنع فضل مائه عن البهائم حتى لا تهلك ولا عن الناس حتى لا يموتوا، ودي ضرورة تقدر بقدرها، لا يمنع فضل مائه غيره في هذه الأحوال، والله أعلى وأعلم. لكن الأصل إن هو يحوز الماء يبيعه، نعم يبيع الماء وإن شاء الله يساب على الوقف الذي يوقفه لله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجازيه خير الجزاء. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن مشروع الرعاية الصحية في النقابات، النقابات بتيجي بتعمل اشتراكات لأعضائها اللي هي البطاقات الصحية، بيدفع مبلغ من المال وياخد البطاقة الصحية هو وأسرته، بيدفع ياخد كوبونات بعدد معين في العام يروح يكشف، وكل شخص من الأسرة ليه كوبون معين، بيروح يدفع مثلا 10 جنيه 15 جنيه للكوبون، كشف الدكتور 70 جنيه و100 جنيه ما يدفعش غير هذا المبلغ. النقابة بتقوم بعد ذلك بمحاسبة الطبيب بناء على عدد الكوبونات التي عنده، ياخد الكوبونات يروح النقابة بياخد مبلغ معين على هذه الكوبونات. الطبيب في هذه الأحوال بيستفيد أن عدد كبير من المرضى بيأتي إليه بناء على هذا الاتفاق، فبيقوم بتخفيض الكشف لهم عن غيره، وده أمر يرجع إليه لا ضير عليه في ذلك، ويحدد أتعابه كيف شاء ويحدد مبلغ الكشف وفقا لإرادته. فبالتالي المعاملة إن شاء الله ليس فيها بأس، بل هي من باب التعاون على البر والتقوى. النقابات بتعون أعضائها، طائفة من الناس بيجتمعوا في مهنة معينة بيربطهم نوع معين من الاهتمامات من الوظائف، وبيجتمع فيها عملا على النهوض بخدمة الأعضاء الموجودون الذين ينتمون إلى هذه النقابة، فليس هناك بأس إن شاء الله في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسائلة الكريمة التي تسأل أن ابنها عمره الآن 22 سنة، عنده 22 سنة، وناس قالوا لها لابد أنك تعملي له عقيقة. طبعا كلمة لابد هذه غير صحيحة، فلابد دي يعني حتما ولزاما وواجبا وتأثمي إن لم تفعلي، الأمر ده غير صحيح. غير صحيح من وجهين، الأول أن العقيقة مستحبة وليست بواجبة، والثاني أن العقيقة لا تجب على الأم، العقيقة لا تجب على الأم أصلا، العقيقة دي على مين؟ تكون على الأب لابنه وعلى سبيل الاستحباب والسنة وليس على سبيل الوجوب. يبقى اللي بيقولوا لازم وجابوا كلام ده منين؟ لا، العقيقة واجبة على الأم والعقيقة مستحبة وليست بواجبة أصلا كحكم يعني. الأخت الكريمة تقول إن كان عندها مرض وظنت إن مرض يعني خطير، ولكن الحمد لله بفضل الله كان أمرا يسيرا وشفاها الله، فنظرت أن تذبح لله ذبيحة. فبتقول ممكن تجمع الاثنين مع بعض؟ لا يجوز طبعا الجمع بين العقيقة وبين النذر، أو بين العقيقة وبين وليمة العسر أو العرس أو النذر إلى آخره. كل ذبيحة لها صفة مستقلة ولها حكم مستقل عنه، فمن ثم هي نذرت أن تذبح لله، فطالما تذبح لله يبقى يكون للفقراء للمساكين، ولا تأكل منها ولا تطعم منه ولا تهدي لغني منه، إنما تعطي المال للفقراء والمساكين. طب ابنها بتقول في خطر عليه من العقيقة، بنقول ما عليهوش، هي ما عليهاش أصلا عقيق، والعقيقة مستحبة وليس على ابنها خطر إن شاء الله من ذلك. ومن أهل العلم كالحنابلة من قال أن العقيقة تكون في أول أسبوع، فإن لم يكن في الأسبوع الأول في الثاني، إن لم يكن في الثالث وبعد ذلك يفوت محله. والشافعي كما نعلم قال أنها تفوت بالبلوغ، طالما وصل للبلوغ خلاص ما فيش إيه، ما فيش عقيقة. ومن أهل العلم من قال بل هي في أول أسبوع، أول أسبوع وانتهى فات محلها. فعلى ذلك الشافعي اللي هو أكتر واحد أخرها قال إن هي لحد إمتى؟ لحد سن البلوغ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، ما عملش عقيقة لنفسه. هيجيش واحد يقول خلاص أنا أبويا ما عملنيش أنا هعمل عقيقة لنفسي، فهي مستحبة وليست بواجبة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن أبيه يعني أسأل الله أن يرحمه وأن يعفو عنه وعنه أن يتجاوز عنه وعنه، اللهم أمين. والده توفي وقد أخذ قرضا من بنك التنمية على مواشي، خد قرض لمواشي وبيشترط في البنك أن يعمل تأمين على حياته وتأمين على البهائم، فبيسأل هل يجوز أن ياخذ هذا المبلغ مبلغ التأمين على الحياة اللي هو كان للأب أم لا. فالنهاردة احنا عندنا هذه المعاملة اشتملت على أكثر من صورة. الصورة الأولى التأمين، عفوا القرض الربوي. القرض الربوي لا يعنيني القرض ده هدفه ايه، هقول قرض تنموي، قرض للتنمية، قرض ب6% ب7% هو قرض ربوي، الغرض بتاعه ايه لا يعنيني ذلك في شيء، طالما قرض بفائدة هيبقى قرض ربوي لا يجوز ايا ما كان غرضه. والربا مش محرم عشان خاطر الفائدة كبيرة، مالكش ده بيقرض ب20%، يعني لو خلاها 6% 5% تبقى حلال. احنا شفنا في الازمة المالية الاخيرة اللي كانت العام الماضي، الازمة المالية الطاحنة اللي ادت لانهيار اقتصادي رهيب في الغرب، اول حل عملوه النزول باسعار الفائدة، لدرجة ان في على ما اذكر ان لم اهم يعني اعتقد في اليابان او في مكان اخر كانوا خلوها 1% وكان يدعو ان تكون صفر. وبدأت اقوال احد الباباوات في الكنيسة الكاثوليكية وهو يسمى توما الاكويني او توماس الاكويني، القديس توما هذا او توما الاكويني هذا من اباء الكنيسة الكاثوليكية اللي في روما، كان له يعني كتابات يدعو فيها ان تكون اسعار الفائدة صفر، وله كلمة شهيرة يرددونها في كتب الاقتصاد، النقود لا تلد ولا تبيض. الكلمة دي اللي بيقولها مين؟ القديس توما الاقويني بينقلها عن دينه ومعتقده، يقول النقود لا تلد ولا تبيض، الفلوس موجودة اهي، زادت لا باضت ولا ولدت، وإلا لو ولدت يبقى ينفع ياخد القرض يقول الفلوس ماتت وهي بتولد، فيعني ده هذا أصلا لا ينبغي أنها تزيد ولا ينبغي أنها تنقص، يكون القرض قرض إيه؟ قرض حسن. أما وأن هذا لا يحدث فهو قرض ربوي محرم، يبقى دي أول مخالفة عندنا. الحقيقة يمكن الأخ يعني ما خدش باله أو ما عرفش ما سألش عن حكم هذا القرض، إنما بيسأل عن حكم الفلوس اللي هتتاخد من التأمين على الحياة. طيب يبقى أول جزئية في هذه المعاملة وهي القرض الربوي وذكرنا أنه محرم. الحقيقة الاتصالات يعني لو نستطيع نقللها شوية بحيث ننتهي إن شاء الله من الأسئلة يبقى جزاكم الله خير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بستنى فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ألو.
أي تفضل تفضل.
الله بارك فيك ربنا شيخ. لو سمحت بدي أسألك بموضوع المضاربة.
نعم.
لذلك موضوع أنا اشتريت 20 رأس غنم بدي أحطهم عند واحد في مزرعة، هسا شو الحكم الشرعي مثلا؟ هم بكل مثلا المضاربة ما عليهوش بالخسارة مقابل الجهد، لكن بالمقابل هل أنا علي الطعمة وكل رأس المال؟
حضرتك عندك 20 رأس غنم مش كده؟
مشارك فيهم نسيب يعني حاطهم في مزرعة.
حاطتهم في مزرعة حضرتك، هو بيعلف؟
بيعلف وبرعي.
بيعلف وبرعيهم. والمكسب بيطلع بنسبة بينك وبينه.
شو الوجه الشرعي في الموضوع النسبي؟
ما انا بقول لحضرتك هو النهاردة لا، النسبة دي بالاتفاق بينكم. نعم.
بس يعني شغلة اتفاق.
ما انا بقول لحضرتك بالاتفاق بينكم.
الله يبارك فيك ربنا.
الله يكرمك. تلت وتلتين ربع وتلت اربع زي ما تتفقوا.
يعني اذا هو مثلا حط نص العلف يعني مطلوب منه يحط علف ولا انا علي رأس المال كامل المستهلك وغير المستهلك؟
انت حضرتك دلوقتي جبت البهايم، اتفاقك مع هو يعلف ويراعي البهايم؟
ما اتفقنا، انا بدي يعني الوجه الشرعي فيها بتعرف، عشان هاي يعني مش مثلا سيارة او عقار او اشي بتعرف مواد مستهلك، يعني ممكن مثلا لو بياخذ النص المربح.
الاصل حضرتك المعاملات الاصل فيها الحل مش المنع، الاصل فيها الحل، الاصل ان المعاملات حلال الا ما ورد نص من الشرع بمنعه. معايا حضرتك؟
معاك.
فالشركة جائزة بالقرآن وبالسنة وبالاجماع، شركة جائزة بينك وبينه.
يعني الاصل انا مثلا علي العلف علي كل شيء مثلا هيك
زي ما تتفقوا زي ما حسب الاتفاق بينك وبينه. ما حضرتك النهارده لما اجيب البهايم او الاغنام وادفع العلف بتاعهم اكيد نسبه الربح اللي هتجيلي هتبقى اكتر من اللي هتروح له
100%.
ولما هو يجيب العلف النسبه اللي هياخدها هتكتر عما هو ما بيجيبش. انما المتبع حضرتك بتاخد ثمن البهايم بتاعت حضرتك يعني انت جايبها مثلا وليكن ب 1000 جنيه ب 2000 بتاخد ثمنهم ده اساسي والربح اللي يزيد على ذلك يقسم بالنسبه.
شكرا
سيدي. معايا حضرتك اللي يزيد عن قيمه راس المال فقط هو اللي يقسم. واضح؟
بيصيروا زي كانهم سراكي بعد ما استرد راس مالي.
انت لازم تسترد راس مالك.
في الاول بسترد راس مالي.
امال هو يجي يدخل معاك يعلف شويه علف وياخد ثلث راس المال بتاعك كمان؟ لا بياخد في الربح فقط.
صح.
بالنسبه لي والد الاخ الكريم السائل عليه رحمه الله وقع في اول شيء في الربا. الامر الثاني بيشترطوا عشان خاطر يضمنوا ان القرض يسترد بيشترطوا امرين. الامر الاول انه يؤمن على حياته. ليه؟ لان لو مات الورثه هيقولوا منين ده الراجل الله يرحمه ما كانش حيلته غير جلابيته اللي بيلبسها، هيجيب فلوس منين وندفع منين؟ وليس لهم الرجوع على الورثه الا في حدود ما آل اليهم من تركه مورثه. يعني انت ورثت 10,000 ما طلبكش ب 100,000 ما ينفعش، فبالتالي هيرجع عليك في حدود التركه. يقوم يشترط ان يامن على حياته لانه لو مات هيرجع التامين لمين؟ للورثه. لا هو هياخد هذا الايه، هيبقى له امتياز على هذا المبلغ بتاع التامين، ياخد حقه منه ويستوفيه. اولا الامر الثاني ان هو يؤمن على البهائم، لان افرض ان المواشي ماتت يبقى دي خساره. يقول لك لا لابد تحصنها وتتابعها بيطريا ولابد انك تؤمن على المواشي. واحده ماتت يبقى الفلوس ايه تعوض هذه الخساره. يبقى عندنا الان ثلاث معاملات متفرقات: القرض، وطبعا ده حكمه التحريم، المعاملة الثانية التأمين على الحياة، المعاملة الثالثة التأمين على البهائم ذا التأمين على الأموال. والتأمين على الحياة والتأمين على الأموال هذا النوع من التأمين باطل ولم تجزه المجامع الفقهية المنعقدة. المجامع الفقهية اللي انعقدت وكانت منعقدة في الأزهر الشريف في الستينيات، علماء المسلمين اتفقوا على حرمة هذا التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري، ولم يبح ذلك من الحضور إلا الدكتور مصطفى الزرقة عليه وعلى علمائنا رحمة الله. دكتور مصطفى من علماء الفقه الإسلامي المعروفين في سوريا، يعني من العلماء المشهورين عندهم في سوريا، ورغم ذلك كان يرى جواز هذا النوع من الفقه من التأمين، وخالف بذلك الفقهاء المشاركين جميعا. ثم ظهر بعد منه يعني برضه بعض الفقهاء المعاصرين زي الدكتور محمد موسى عليه رحمة الله استاذ الشريعة في جامعة القاهرة، زي بعض الفقهاء برضه المعاصرين منهم الدكتور محمد الضرير، الدكتور صديق الضرير، وده من السودان من أم درمان، وغيرهم ممن رأوا إباحة التأمين التجاري. لكن الحقيقة أن الآراء الفردية لهم لا تصادم المجامع الفقهية اللي انعقدت في هذه المسائل، وانتهت إلى تحريم التأمين التجاري بكافة صوره. وأسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقدر من الأسباب ما نتكلم أيضا في فقه البيوع عن التأمين التجاري، لنبين بأمر الله أنه قد اشتمل على الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيء، كما أنه يشتمل على القمار، لأن الإنسان بيدفع مبلغ مالي ويأخذ أكثر من هذا المبلغ، وقد لا يأخذ وقد يأخذ أقل. يعني الرجل اللي أمن على حياته دفع مثلا في الشهر قسط 120 جنيه في 3 4 5 سنين مثلا، يعني دفع له 14,000 جنيه. المبلغ اللي متأمن به 60,000 جنيه، هو دفع 14 أو 15 والورثة خدوا كام؟ خدوا 60. اللي بيأمن على البهائم ممكن يدفع تأمين على البهيمة ممكن مثلا 600-700 جنيه والبهيمة ما شاء الله صحتها جيدة وما ماتتش دفع فلوس وما خدش حاجة، وممكن يدفع قسطين والبهيمة تموت يبقى دفع قليل وأخذ كثير في غرر لا يعرف مدى مقدار ما سيدفعه ولا مقدار ما سيجنيه، وفيه قمار لأنه قد يدفع أقل ويأخذ أكثر وقد يدفع ولا يأخذ إلى آخر. فعقد التأمين التجاري فيه هذه الأفات الربا بنوعيه ربا النسيئة وربا الفضل، فيه أيضا الغرر وفيه أيضا القمار. وأسأل الله أن ربنا يغفر لنا إن شاء الله أن احنا نفصل ذلك في فقه البيوع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما نراه والله أعلى وأعلم أن هذه الأموال يلمل تأمين على الحياة وما شبه ذلك الحقيقة أن هي لا تحل لهم وليست بمال طيب. طب مال يعملوا إيه؟ النهاردة احنا عايزين نبرئ ذمة هذا الميت، هو خد قرض من هذا البنك، يبقى النهاردة يشوفهم المبلغ بتاع البهايم اللي جابوه ده مبلغه قد إيه، يرجعوا للبنك القرض بتاعه، قرض بتاع البنك ياخده، والتأمين على الحياة مثلا التأمين ده اللي يخصهم منه قد إيه اللي دفعوه، وليكن مثلا مبلغ كذا، يبقى خلاص المبلغ الباقي ده لا يحل لهم. والدهم دفع 5,000-6,000 ياخد 5,000-6,000 اللي دفعوه. القرض بتاع البنك القرض الربوي القرض مثلا ب 30,000 ومحطوط عليه فوائد 10,000 او 7,000 مثلا، يبقى ياخدوا 37,000 يرجعوه. الفلوس اللي دفعوها لشركة التأمين يخصموه. ثمن المواشي مفروض ان يتخصم ويطلع بره الحساب ده كله لانه لا يحل لهم، المواشي دي لا تحل له. كانوا جايبينها بكام؟ ب 20,000 جنيه، لكن زادت نتيجة الأكل ونتيجة بقت ب 30,000، يبقى 10,000 ديت هي اللي تخصهم من ثمن هذه المواشي، أو يدفعوا المبلغ معاهم وياخدوا المواشي ليهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن المعاملة النهاردة ربا وتأمين على الحياة وتأمين على البهائم جمعت مخالفات كثيرة، فأسأل الله أن يغفر لهذا الميت وأن يعفو عنه برحمته وأن يغفر زلته، اللهم أمين. لكن على الورصة أن يطهروه من ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص وما زالت معنا بعض الأسئلة، والحقيقة عندنا أسئلة طيبة جدا وردت إلينا، برضو موضوع التأمين بتاع السيارة التي سرقت يمكن إحنا أشرنا إليه، حكم إبادة الحشرات من أجل الإبقاء على الملكة والنحل اللي بيدر زي النمل وكده، دي تعتبر ردة الصائل ويجوز قتلها في هذه الأحوال. فإن شاء الله هذه الأسئلة يعني تبقى معنا ونجيب عنها إن شاء الله في الأسبوع القابل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.